السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، سيد الأيام، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عيد المسلمين الأسبوعي، وفي هذه الساعة المباركة من هذا اليوم، الساعة التي يرجى أن تكون الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ومعنى قائم يصلي على هذا الاختيار أنه صلى المفروضة في المسجد وبقي في المسجد. فإن المسلم إذا خرج من بيته متوضئا ناويا الصلاة وذهب إلى المسجد، فإنه يكتب من المصلين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. فلو فرضنا أن مسلما توضأ وخرج إلى المسجد النبوي لصلاة العصر، فذهب فصلى العصر في المسجد النبوي، وبقي بعد العصر إلى أن صلى المغرب، وبقي إلى أن صلى العشاء، وبقي قليلا بعد العشاء، وانصرف إلى بيته، فإنه يكتب من المصلين من لحظة خروجه من بيته قبل العصر إلى أن يصل بيته بعد العشاء. في كل هذا الوقت بدقائقه كلها يكتب من المصلين. فالمسلم إذا صلى العصر وبقي في المسجد يوم الجمعة فإنه يبقى من المصلين، فإذا سأل الله عز وجل شيئا فإنه يرجى أن يجيب الله عز وجل سؤله. أقول في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة وفي هذا المكان المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل، هذا المسجد الذي لطلب العلم فيه مزايا عظيمة، ففيه تحصيل العلم، وفيه تحصيل أجور العلم العامة، وفيه تحصيل أجر الحج التام، وفيه تحصيل أجر الجهاد في سبيل الله. في هذا المسجد المبارك نقيم درسنا هذا، نتفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نتفقه في عبادة عظيمة هي من أحب العبادات إلى الله عز وجل وأشرفها، قال الله عز وجل فيها فيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم فإنه لي. وفي هذا من التشريف والوعد بالخير والإثابة العظيمة الشيء الكثير. نحن في درسنا نتفقه في كتاب الصيام من خلال قراءة كتاب الصيام من عمدة الفقه، ونحن في درس صيام أو في درس أهل الأعذار في الصيام، وذلك أنه تقرر عندنا أن صوم رمضان فرض على كل مسلم عاقل بالغ قادر. وهناك أناس أذن الله عز وجل لهم بالفطر في نهار رمضان، وهذا الإذن قد يكون إباحة وقد يكون استحبابا وقد يكون إيجابا. وكنا قد تكلمنا عن المريض وقلنا إن الله عز وجل قد أذن للمريض في أن يفطر في نهار رمضان، وبينا أن المرض أنواع، فمنه مرض يسير لا يؤثر في حياة الإنسان ولا يشق عليه، وهو في الغالب موجود في الإنسان كالصداع الخفيف والألم اليسير والحمى الخفيفة. وقلنا إن هذا المرض لا يبيح الفطر، بل يجب على الإنسان أن يصوم معه، وأن المرض قد يكون فوق هذا فيكون متوسطا أو شديدا بحيث يشق على الإنسان أن يصوم معه، فهذا له أن يفطر. وقلنا إن المريض إذ ذاك له أحوال، فالحال الأولى أن يغلب على الظن أن صيامه يضره، كأن يخبر بذلك الأطباء الثقات، وهنا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم، فإن تحامل فصام فأكمل صومه فصومه صحيح. وإن كان يشق عليه الصوم أو يضره ضررا ظنيا لا يغلب على الظن، فإن فطره أفضل له من صيامه. وتكلمنا عن المسافر وقلنا إنه قد رخص للمسافر في أن يفطر في نهار رمضان بشروط أربعة. الشرط الأول أن يقطع مسافة تسمى سفرا قصدا، والشرط الثاني أن لا ينقطع سفره بالإقامة، والشرط الثالث أن لا يكون سفره سفر معصية، والشرط الرابع أن لا يكون سفره سفر حيلة على الصيام من أجل أن يفطر. وبينا أن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الفطر للمسافر رخصة، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا الحق الذي لا شك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر في رمضان وفي غير رمضان وأفطر، فللمسافر أن يفعل هذا وأن يفعل هذا. لكن ما الأفضل له؟ قلنا إن كان الصيام لا يشق عليه، وقال إن الصيام أيسر لي من الفطر، أيسر لي من أن أقضي في غير أيام رمضان، فالأفضل له أن يفطر ويقضي، فالأفضل له أن يصوم، لأن الصيام أيسر له، ولأنه بهذا يوافق أيام رمضان. أما إن كان الصيام يشق عليه ويتعبه وقد يقعده عن كثير من الخير ويكون الفطر أيسر له، فهنا الأفضل له أن يفطر، وكلما اشتدت الحاجة والمشقة عظم الاستحباب. يعني لو أن إنسانا يشق عليه الصيام شيئا والفطر أيسر له فإنه يستحب له أن يفطر، أما إذا زادت المشقة فكلما زادت المشقة كلما عظم استحباب الفطر. أما إذا استوى الأمران عنده فسواء عنده صام أو أفطر. فذكرت لكم أن بعض أهل العلم يقولون إن الأفضل له أن يصوم، وذلك ليوافق أفضل أيام الصيام وهي أيام رمضان، ولأن هذا أبرأ لذمته، وليكون صيامه مع المؤمنين والعبادة مع المجموع مشروعة كذلك خير من كونها بدون هذا. وبعض أهل العلم قالوا الفطر له أفضل أخذا بالرخصة واعترافا بالنعمة. وقلت لكم إنه يظهر لي والله أعلم أنه في مثل هذه الحالة الأفضل له أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة، فتارة إذا سافر في رمضان يفطر من أجل أن يظهر أنه يقبل رخصة الله ويتنعم بنعمة الله، وأحيانا يصوم لكي يكون صيامه في رمضان. ثم تكلمنا عن الحائض والنفساء وبينا أنهما يحرم عليهما الصوم ويجب عليهما الفطر، والحائض حال حيضها لا يجوز لها أن تصوم، ولو أنها صامت آثمت حال صيامها ولم ينفعها ذلك شيئا، لأنه لا يقبل منها ويجب عليها القضاء. إذا طهرت ويستحب لها أن تبادر بالقضاء كما سيأتي إن شاء الله. بقي مسألة أو بعض المسائل لم نشر لها فيما يتعلق بمسألة الحائض، وهي مثلا لو أن الحائض كانت صائمة وقبل المغرب بخمس دقائق أحست بحركة الدم وأحست بأن الحيض ينتقل ليخرج، لكنه لم يخرج، ولم يخرج الدم إلا بعد أذان المغرب، بمعنى أحست بالآلام التي يعرفها النساء وأحست بالحركة لكن الدم لم يخرج منها إلا بعد أذان المغرب، فهذه صومها صحيح ويجزئها ذلك اليوم ولا يجب عليها أن تقضيه، لأن الحكم معلق بالحيض والحيض هو سيلان الدم، أما قبل ذلك فإنه لا يكون حيضا. كذلك لو أن المرأة الحائض كانت صائمة ثم قبل المغرب بدقائق يسيرة خرج عليها الدم فإن صومها يفسد ويجب عليها أن تقضي ذلك اليوم ما دام أن الدم خرج منها قبل أن تتحقق غروب الشمس. كذلك لو أن الحائض انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر بشيء يسير فرأت علامة الطهر التي تعرفها، إما أنها رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف التام قبل أذان الفجر في رمضان بوقت يسير، لكنها لم تغتسل ونوت قبل الفجر أن تصوم، بمعنى أنها لما رأت الطهر نوت أن تصوم غدا، لكن الفجر أذن قبل أن تغتسل واغتسلت بعد أذان الفجر، فهذه صومها صحيح ويجزئها ولا تقضي ذلك اليوم. ولو أنها طهرت قبل الفجر بوقت يسير ورأت علامة الطهر لكنها لم تنوي الصيام إلا بعد أذان الفجر، بمعنى ربما كانت شاكة ربما لم تعلم، فلما أذن بعد الأذان نوت أن تصوم ذلك اليوم واغتسلت، فهذه يجب عليها أن تمسك بقية اليوم، لكن لا يجزئها ذلك اليوم ويجب عليها القضاء لأنها لم تنوي قبل طلوع الفجر، ولا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل. أما لو أن الدم انقطع عن الحائض بعد طلوع الفجر ولو بلحظات، امرأة نظرت في أمرها قبل أذان الفجر فوجدت شيئا من الدم ولو كان صفرة أو كدرة، ثم بعد الأذان دخلت فنظرت في أمرها فوجدت أن الطهر قد حل بعد الأذان، ففي هذه الحال لا يجزئها صيام ذلك اليوم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن لها أن تأكل وتشرب في ذلك اليوم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المتقرر عند السلف أن من لم يلزمه الصوم في أول الوقت لم يلزمه الصوم في بقية الوقت، يعني ما دام ذلك بعذر، أعني لم يلزمه في أول الوقت بعذر. فهذه بعض المسائل التي يحتاجها النساء فيما يتعلق بالحيض والنفاس، ولعلنا نكمل بقية أهل الأعذار في الصيام، فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم، الحامل يعتريها الضعف والنقص حال حملها، وهي عند أهل العلم من المرضى، والمرضع حال إرضاعها يعتريها الضعف والنقص وتحتاج إلى ما يقوي اللبن من أجل ولدها، فهي ملحقة بالمرضى عند أهل العلم. وقد اتفق العلماء على أن الحامل والمرضع إذا خافتا من الصيام فلهما الفطر، سواء خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما وعلى ولديهما معا، فإن لهما الفطر ما دام أنهما تخافان الضرر. فمثلا لو أن طبيبة مسلمة ثقة قالت للمرأة الحامل إنك في وضع نخشى عليك من الصيام، فإنا نخشى أن الصيام يضرك، أو قالت إن الجنين في بطنك في وضع نخشى أنك لو صمت تتضررين من الصيام، فهنا لها أن تفطر. لكن إذا قالت الطبيبة إن هذا يغلب على ظننا به أنك لو صمت تتضررين ضررا فادحا، أو أن نخشى على الجنين أن يتضرر ضررا فادحا وهذا غلبة الظن، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم عليها الصوم ويجب عليها الفطر، لأن الإسلام يحرم الضرر، والله عز وجل قد جعل لها رخصة في الصيام تدفع هذا الضرر، فيجب عليها أن تفطر ويحرم عليها أن تصوم، لكن إذا صامت صح صومها. أما إذا كان الفطر كان الصوم لا يضرها ضررا فادحا غالبا على الظن، لكن يخشى أن يضرها أو يضر جنينها، ففي هذه الحالة نقول الأفضل أن تفطر، الأفضل أن تفطر، لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض علمائنا وفقهائنا يقولون إن كان للخوف سبب ظاهر يستند إليه فإنه يجب عليها أن تفطر، وإن لم يكن له سبب ظاهر لكنها تخشى هي من حالها من الصوم فإنه يباح لها أن تفطر. السبب الظاهر مثل ما ذكرنا، طبيبة ثقة قالت لها نحن نعلم أن الصوم يضرك ضررا فادحا، فهنا يجب عليها أن تفطر ويحرم عليها الصوم على الصحيح. وأما إذا لم يستند إلى سبب ظاهر كما قلنا نظرت إلى حالها وضعفها وضعف بدنها مع الحمل وخافت أن تتضرر، فإنه في هذه الحال يباح لها الفطر والأفضل لها أن تفطر. والفقهاء يقولون إن الحامل والمرضع لهما حالات، الحالة الأولى أن تخاف المرضع أو الحامل على نفسها، يكون خوف الضرر على نفسها، لماذا تريد أن تفطر؟ لأنها تخاف على نفسها، سواء تبع ذلك خوفها على ولدها أو لم يتبع. يعني امرأة قالت أنا حامل وأخاف أن أتضرر، سواء قالت أخاف أن أتضرر ويتضرر ولدي أو لم تقل، ما دام أنها خائفة على نفسها فهذه داخلة في هذه الحالة. والعلماء يقولون هذه الحالة هي الأصل في الحامل والمرضع أنهما تخافان على نفسيهما. وفي هذه الحال إذا أفطرت يجب عليها أن تقضي فقط ولا إطعام عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، لأنها مريضة وقد رخص الله عز وجل للمريض أن يفطر ويقضي من أيام أخر، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا أنه يجب عليها القضاء فقط ولا تقضي ولا تطعم. ومن هذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. فابن قدامة رحمه الله ينقل اتفاق العلماء على أن الحامل إذا خافت على نفسها، وعلى أن المرضع إذا خافت على نفسها وأفطرت، أنه يجب عليها القضاء فقط ولا إطعام. ويفهم هذا أيضا من كلام النووي رحمه الله، لكن بعض العلماء نقلوا الخلاف في هذه الحالة، وأن بعض العلماء يرون أنه يجب عليها الإطعام ولا قضاء، وقالوا هذا ظاهر المنقول عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى كل حال، سواء ثبت الخلاف أو لم يثبت، فإن الحكم أنه يجب عليها أن تقضي فقط، لأنها أفطرت خوفا على نفسها فهي مريضة، وحكم المريض بين بالنص، وهو أنه يجب عليه القضاء فقط ولا إطعام. هذه هي الحالة الأولى. والحالة الثانية: إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على الولد ولم تخف على نفسها. حامل تخاف على ولدها، أما هي فلا خوف. مرضع تخاف على ولدها، تقول أنا إذا صمت يقل اللبن في ثدي وأخاف على الولد أن يتضرر. تخافين على نفسك؟ قالت لا، أخاف على الولد. وهذه المسألة في الحقيقة من مسائل الفقه المشكلة التي فيها خلاف قوي، وهي مسألة دخلها الاجتهاد، اختلف فيها العلماء، والأكثر من العلماء على أنه يجب عليها القضاء، فلا بد من القضاء لأنها مريضة. والله عز وجل يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما أنه لا قضاء عليهما، بل تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وهذا جاء عنهما بأسانيد حسان، حسنها ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. فهنا في هذه المسألة إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ يسميه العلماء تعارض الأصول والآثار، ليس تعارض الأصول والأحاديث، لا، تعارض الأصول والآثار عن الصحابة. عندنا أصول وقواعد شرعية، وعندنا أثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في أنه لا قضاء عليهما. عندنا أصل في الشريعة معروف عند كل الناس، وهو أن الأصل أن من أفطر لعذر يزول وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. استقرأنا أحكام الشريعة فوجدناها مضطردة، أن من أفطر في رمضان لعذر يزول
أنه يجب عليه قضاء تلك الأيام التي أفطرها. فهذه قاعدة الشريعة وهذا أصل. يعني مثلا إذا نظرنا إلى المريض يفطر في رمضان لعذر يزول يجب عليه أن يقضي. المسافر يفطر في رمضان لعذر يزول يجب عليه أن يقضي. الحائض مع أنها يجب عليها الفطر يجب عليها القضاء. الحائض أمرت بالفطر بأمر الشرع ومع ذلك يجب عليها القضاء. إذن يقول العلماء الأصل الشرعي المضطرد أن من أفطر لعذر يزول يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها. هذا أصل واضح تعارض مع أثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا قضاء عليهما وإنما عليهما الإطعام. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب عليهما القضاء لاستقراء الشريعة، فإن هذا أصل متين مضطرد لم ينخرم في حالة من الحالات، ولم يأت دليل من القرآن بخلافه بل جاء بإثباته، ولم يأت دليل من السنة بخلافه بل جاء بإثباته. طيب ماذا نفعل فيما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم؟ نقول ننظر من أين أخذا هذا الحكم. هل أخذاه من السنة؟ هل أخذاه من القرآن؟ أو هل أخذاه من السنة؟ أو من غير ذلك؟ الجواب أنهما أخذاه من القرآن. أخذاه من القرآن. هل هو نص في القرآن أو فهم لهما؟ الجواب هو فهم لهما في القرآن، فإنه ورد عنهما أنهما قالا أنت لا تطيقين، والله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لما شكت المرضع لهما أنها تخاف على الولد قال لها أنت لا تطيقين. طيب ثم استدل بقول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن أخذوا هذا الحكم فهما من الآية، وفي هذا الفهم نظر والله أعلم، من جهة أن الآية لا تقع على الحامل والمرضع. لماذا؟ لأن الآية إما أن يكون معناها وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، إما أن يكون معناها وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، ويكون هذا معنى يطيقون. وعلى هذا تكون الآية منسوخة، لأن هذا كان في أول الإسلام. يا إخوة، الصيام كتب على المسلمين على درجات، فأول ما كتب الصيام صيام رمضان على المسلمين كان المسلم مخير بين أن يصوم أو يطعم ما دام مطيقا للصيام. ثم نسخ هذا فكتب على جميع من حضر الشهر أن يصومه كتب على جميع من حضر الشهر أن يصومه فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة لأنها كانت في أول الإسلام. وإما أن يكون معناها وعلى الذين لا يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، فتكون هذه الآية دليلا على أن الذي لا يستطيع أن يصوم كالمريض مرضا دائما والكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم أن فرضه أن يطعم، وليست الحامل من هذا ولا المرضع من هذا، فهما في الحقيقة لا تدخلان في الآية، لا على المعنى الأول لأنه نسخ، ولا على المعنى الثاني لأنهما تطيقان الصيام وتستطيعان الصيام. ولذلك أقول إنما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إنما هو فهم لهما في الآية، وهذا فيه نظر من جهة ما استند إليه. نعم، بعض أهل العلم يا إخوة قال شيء أنبهكم عليه، قال إن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم سكتا عن القضاء لأنه معلوم، قالوا والقضاء معروف ما يحتاج أن ينبه عليه، ونبه على الإطعام لأنه غير معلوم. لكن في الحقيقة راجعت الروايات التي جاءت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فوجدت أنه جاء في بعض الروايات التي صححها الألباني رحمه الله أنهما صرحا بنفي القضاء وأنه لا قضاء، وعليه فهذا الجواب مدخول غير سديد، أعني أن يقال إنهما سكتا عن القضاء لأنه معلوم. وقد كنت أقول بهذا في الحقيقة وأقرر هذا، لكن لما راجعت الروايات ونظرت في مجموعها وجدت أن في بعضها تصريحا بنفي القضاء فلا يستقيم هذا الجواب. طيب، يقول لي قائل أنت تخلصت من الأثرين لكن بقي عليك إشكال نستشكله عليك، ما هو؟ يقولون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المرضع أو الحامل الصيام، يعني أن الله وضع عن المرضع والحامل الصيام، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه جمع من العلماء. وجه الإشكال هنا يا إخوة، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل الصيام ووضع عن المرضع الصيام، فكيف تقولون تقضي؟ الله وضع عنها الصيام فكيف تلزمونها بالقضاء؟ نقول الجواب عن هذا أن أكثر أهل العلم يقولون المراد بالحديث أن الله وضع عنهما الصيام أداء، فلم يوجب عليهما أداء الصيام حال العذر. وقد جاء في بعض الأحاديث إن الله وضع عن المسافر الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصيام، يعني وضع عنه أداء الصيام، وهذا لا ينفي القضاء. وهذه القاعدة العامة في الشريعة أنه يوضع الأمر حال العذر، فإذا زال العذر وجب القضاء في الصيام. وهذا يدخل عند العلماء في قاعدة لطيفة جدا يقولون فيها: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر فجاء العذر اتسع فوسع على المكلف فقيل له يباح لك أن تفطر، وإذا اتسع فزال العذر يضيق الأمر فيرجع إلى الأصل ويقال يجب عليك القضاء. إذن الذي أستظهره والله أعلم، والمسألة فيها من الاجتهاد الشيء الكثير، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد يجب عليهما القضاء. طيب، إذا وجب عليهما القضاء فهل يجب عليهما الإطعام مع القضاء ما دام أنهما خافتا على الولد؟ أقول: ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وبعض التابعين كمجاهد إلى أن عليهما الفدية مع القضاء، عليهما الإطعام مع القضاء، فهما تقضيان وتطعمان. لماذا؟ قالوا: لأثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما تطعمان، فقالوا يجب عليهما الإطعام. طيب، قلنا لهم: أثر ابن عباس وأثر ابن عمر فيهما أمران، الأمر الأول أنهما لا تقضيان، والأمر الثاني أن عليهما الإطعام، وأنتم ما أخذتم بالأمر الأول، فلماذا تأخذون بالأمر الثاني وهما في أثر واحد؟ قالوا: لأن الأمر الأول قد عارضته الأصول ومقتضى الأدلة من الكتاب والسنة، وهو أنه لا قضاء، فنأخذ بمقتضى الأصول وما اقتضته أدلة الكتاب والسنة، وأما الأمر الثاني فإنه لم تعارضه الأصول، وهو قول لصحابيين فقيهين ولا معارض له من أقوال الصحابة ولا من الأصول، فنأخذ به. واضح يا إخوة؟ لماذا لم يأخذوا بعدم القضاء؟ قالوا: لأن له معارضا وهو أصل شرعي مضطرد وهو مقتضى دلالة الكتاب والسنة. طيب، لماذا أخذتم بالإطعام؟ قالوا: لأنه اجتهاد من صحابيين فقيهين ولا معارض له لا من أقوال الصحابة ولا من الأصول، وهذا هو الأحوط، أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد يجب عليهما القضاء والإطعام، فهذا أحوط وأبرأ للذمة. فإن الحامل لو أفطرت خوفا على الولد ثم قضت وأطعمت فقد فعلت الواجب عليها عند الجميع، لا يبقى فقيه يقول تركت الواجب، لأن الذين يوجبون الإطعام قد أطعمت، والذين يوجبون القضاء قد قضت، فلم يبق شيء يجب عليها. فهذا هو الأحوط، أن تجمع بين القضاء والإطعام. ولا أتردد في أن هذا أنفع وأطمن للقلب، فإن المرأة لو اكتفت بالإطعام سيبقى في قلبها شيء يتلجلج ولن ترتاح، وإن أفتاها من أفتاها، ولا بد أن تسأل مرة ومرتين ومئة مرة. لكن إذا أفطرت فقضت وأطعمت لا يبقى للتردد شيء. وفي مثل هذه المسائل الاجتهادية فإن الاحتياط فيها طيب مطلوب. نعم. إذن يا إخوة، الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما، سواء خافتا على الولد مع هذا أو لم تخافا، عليهما القضاء فقط. وإذا أفطرتا خوفا على الولد فقط فعليهما القضاء والإطعام. نعم.
قال يرحمه الله: وإن صامتا أجزأهما.
وإن صامتا أجزأهما، لما قدمناه يا إخوة أن فطرهما هنا إنما هو للمصلحة، فلم ينهيا عن ذات الصيام ولا عن وصف ملازم للصيام، فيكون إذاك الصيام صحيحا، سواء في حالة وجوب الإفطار عليهما أو في حالة استحباب الإفطار لهما. نعم.
قال رحمة الله عليه: الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين وعلى سائر من
أفضل. نعم، أجمع العلماء على أن العاجز عن الصيام بحيث لا يستطيع أداءه ولا قضاءه يسقط عنه فعل الصوم، فإنه لا واجب مع العجز، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا أفطرا ولا زال التكليف باقيا، يعني يصليان فالعقل موجود، العقل موجود، فماذا يجب عليهما؟ كبير أصبح ضعيفا جدا لا يستطيع أن يصوم، لكنه عاقل يعرف أبناءه وأهله ويصلي، لا يجب عليه أن يصوم ولا يجب عليه أن يقضي. مريض مرضا لا يرجى برؤه، مستمر ولا يستطيع أن يصوم معه، ولكن عقله موجود يصلي ويعرف الناس، فإنه يفطر ولا يصوم ولا يجب عليه القضاء. لكن ماذا يجب عليه؟ جمهور العلماء على أنه يجب عليه الإطعام، يجب وجوبا. وخالف في هذا الإمام مالك وقال يستحب الإطعام، ليس بواجب وإنما يستحب. والجمهور يقول يجب الإطعام، ويستدلون بقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقد روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ الآية ويقول: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا تفسير من ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه الله التأويل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الآية ليست منسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال البخاري فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قال الحافظ ابن حجر وروى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم. قال الحافظ ابن حجر ورويناه في فوائد محمد بن هشام عن مروان عن معاوية عن حميد قال ضعف أنس عن الصوم عام توفي. فسألت ابنه عمر بن أنس أطاق الصوم؟ قال لا. فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة، يعني أطعم أيام الشهر. وهنا يا إخوة له أن يطعم في كل يوم مسكينا، كل يوم يفطر يطعم مسكينا، فإذا أفطر الناس أطعم مسكينا، وله أن يجمع ذلك على عدة الشهر، في أول الشهر أو في آخره. فإن كان في أول الشهر عامل بالأحوط، وهو أن الشهر يكون 30 يوما، وإن كان في آخر الشهر فهو معلوم هل الشهر أكمل 30 أو لم يكمل. طيب كيف يكون الإطعام؟ يقول العلماء هو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يقدمه غير مطبوخ، غير مطبوخ، فيكون لكل مسكين نصف صاع، وهو ما يساوي 1.5 كيلو تقريبا من طعام البلد، أرز بر وغير ذلك. وإن أضاف إليه إدامه من لحم أو نحوه فحسن، يعني ما طبخه. كيف يطعم؟ كل مسكين له 1.5 كيلو من طعام البلد المعتاد، رز مثلا، أرز. فإن تفضل وتكرم وأضاف إليه لحما أو دجاجا فهذا حسن وليس بواجب. والحالة الثانية أن يكون مطبوخا، أن يكون مطبوخا، وفي هذه الحال يكفي ما يشبعه. يعني مثلا يا إخوة طبخ طعاما أرز لحم في قدر وجاء بـ30 مسكين ووضع لهم الطعام فأكلوا حتى شبعوا ومشوا، هذا الإطعام. المطبوخ المشبع فينظر. الآن معروف مثلا عند المطاعم يقولون هذا نفر، يعني يشبع نفرا في العادة، هذا إطعام. هذا إطعام. هل يدخل في هذا اللبن والحليب واللبن الزبادي؟ يعني لو أنه أجاء مثلا بلبن زبادي وخبز، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يدخل في الإطعام، لأن هذا في الجملة في العرف العام ليس من الإطعام، إلا إذا كان في بلد من البلدان في عرفهم أن هذا طعامهم يأكلونه ويشربونه وهو غالب على طعامهم، فهنا في هذه الحال يكون له حكمه. هذا بالنسبة لأحكام المفطرين. نعم.
قال يرحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير.
نعم، يعني من أفطر من أهل الأعذار فعليه القضاء فقط ولا إطعام، إلا ما تقدم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم يوجب إطعاما ولا فدية. ومن أفطر من غير أهل الأعذار بأكل أو شرب أو تعمد القيء أو سائر المفطرات غير الجماع فعليه القضاء فقط ولا كفارة على الصحيح، يعني يا إخوة إنسان صائم فأكل عالما عامدا من غير عذر، شرب عالما عامدا من غير عذر، يجب عليه أن يقضي، لكن هل تجب عليه الكفارة المغلظة؟ محل خلاف. من أهل العلم من أوجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على من أفطر في رمضان، قالوا هذا ليس خاصا بالجماع، على من أفطر. ولأنه تعمد انتهاك حرمة اليوم فتجب عليه الكفارة قياسا على المجامع، لكن الصحيح من أقوال الفقهاء أن عليه القضاء فقط ولا تجب عليه الكفارة المغلظة. لماذا؟ لأن الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على من أفطر محمول على من أفطر بالجماع، فإن أكثر روايات الحديث عن أكثر من 30 من الصحابة أنه أفطر بالجماع واقع أهله في نهار رمضان. وأما القياس فلا يستقيم، لأن بين الجماع والأكل فرقا بينا ولا قياس مع الفارق. ما هو الفرق؟ الفرق يا إخوة يقولون إن الجماع شهوة غالبة فتحتاج إلى تغليظ حتى ينزجر عنها الإنسان، بخلاف الأكل. يقولون الأكل شهوة والجماع شهوة، ولكن الجماع شهوة غالبة، فإذا ثارت وفارت تغلب الإنسان فتحتاج إلى زاجر أشد وهو الكفارة. وهذا واقع كثير من الناس اليوم، كثير من الناس اليوم يمتنعون عن الجماع لأن فيه كفارة، ولو قيل لهم بوجوب القضاء فقط لربما تساهلوا، بخلاف الأكل، فالأكل وإن كان شهوة لكنه ليس شهوة غالبة كالجماع. والقاعدة عند أهل العلم أنه كلما عظم الداعي إلى الفعل عظم فيما يزجر عنه. الجماع الداعي له شديد فعظم في مقابله حتى يقابل هذا هذا، بخلاف الأكل والشرب فلا يقاس هذا على هذا للفرق بينهما. بعد هذا سيتكلم عن مسألة من أفطر بالجماع، وهذا إن شاء الله عز وجل نبدأ به درسنا غدا بحول الله وقوته، ونقف هنا ونجيب عن سؤال أو سؤالين، لأن اليوم الذي نعتذر فيه عن الأجوبة، لكن نجيب على سؤال أو سؤالين. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم أثر ابن عباس، ذكرتم أنه في أبي داود، ما أدري المحقق يعني يشير إلى أنه في البخاري، هل يشير إلى لفظ معين؟
لا، نحن نقصد يعني شيئا معينا. أنا ذكرت الذي في البخاري قدمته وبدأت به، ثم ذكرت لفظا آخر عند أبي داود صححه الألباني.
يقول في بلدنا يعتمدون على الحساب الفلكي في نفي الرؤيا دون إثباتها، فإذا تقرر عندهم عن طريق الحساب استحالة الرؤيا فإنهم يردون شهادة الشهود، علما أن شهادتهم تكون موافقة لرؤية الدول المجاورة، فما العمل؟
لا يجوز هذا، لا يجوز الاعتماد على الحساب في تكذيب العدول، في تكذيب العدول لا يجوز أن يعتمد على الحساب. وحتى لو فرضنا أن الحساب يقيني فإن لم نكلف به. سبحان الله يا إخوة، يجب أن نكون فقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي والوحي يقين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى رؤية ابن عمر رضي الله عنهما ولا إلى رؤية أحد. كان يمكن أن ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول غدا صيام فيصومون، وهذا يقين، لكن هذا لم يقع. ولم ينقل قط أن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالصيام. لماذا؟ لتعلم الأمة أنها إنما تعتمد على الرؤية، لسنا بحاجة إلى شيء يا إخوان، هي الرؤية. فإذا جاءنا شاهد عدل ليس في بصره ما يمنع الرؤية، قادر على الرؤية وشهد، فإنا نقبل شهادته ونصو والحمد لله، هكذا أمرنا. ولا ينبغي أن يرد أو ترد الشهادة بحساب ولا غيره. هدى الله الأمة إلى كل خير. نعم.
أثابكم الله. يقول هل للمجاهد أن يفطر في رمضان؟ وماذا لو استشهد وعنده أيام من رمضان، ماذا يجب عليه؟
الجهاد عبادة شرعية عظيمة لها أصولها وضوابطها، فإن كان المجاهد أو الذي ذهب إلى ما يسمى بالجهاد لم تنطبق عليه الشروط أو وجد في حقه مانع من الموانع فهذا ليس مجاهدا في سبيل الله، ولا يكون سفره سفر طاعة، وليس له أن يترخص عندنا أصلا، والواجب عليه أن يتوب من هذه المعصية. يعني مثلا لو أن شخصا ذهب يتطلب العدو من بلد له ولايته وعهوده ومواثيقه إلى بلد آخر، فهو طالب للعدو لم يبتل به، ولم يأذن ولي الأمر المسلم بهذا، فهذا ليس جهادا في سبيل الله. لم تأذن أمه في هذا، فهذا ليس جهادا في سبيل الله. لم تكن هناك راية ظاهرة يسمع لها ويطاع، يتقدم الناس بأمرها ويتأخرون بأمرها، يذهبون يمينا بأمرها وشمالا بأمرها، وإنما هي رايات، لكل عبد راية، فهذا ليس بجهاد. أما إذا كان المجاهد قد اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وهو يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهنيئا له هذا العمل، وهنيئا له هذا الشرف وهذه الكرامة العظيمة من الله عز وجل له. فإن كان كذلك فله أن يفطر، وهو معذور في فطره، فإن مات وعليه صيام فهذا إن شاء الله سيأتي غدا في درس الغد، من مات وعليه قضاء هل يصام عنه أو يطعم عنه أو لا، هذا إن شاء الله سنقرره في درس الغد بحول الله وقوته. وأعتذر للإخوة عن إكمال بقية الأسئلة الليلة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.